الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. وعجل لهم وفرجهم ولعن من عدهم. كنا في هذا المبحث وهو التعامل مع الدول الوضعية، طبعا التعامل مع الدول الوضعية في المال العام الذي تحت يدها، المال العام، المال العام الذي تحت يدها مر بنا، إما هو مال الدولة الإلهية الإمام الله ورسوله والإمام، أو مال المسلمين، أو الضرائب الشرعية، ثلاث أنواع، ثلاثة أنواع. والضرائب سواء كانت شرعية أو غير شرعية سيأتي، وقد يختلط هذا المال العام بأنواعه الثلاثة أو أكثر من ثلاثة، يختلط بماذا؟ قد يختلط بمال حرام، مال حرام يعني مال مغصوب للقطاع الخاص كما مر، وهذه أربع صور كما مر بنا. كنا في دي الصورة الرابعة إذا علم تفصيلا، طبعا كله كنا بحث فهرسي وليس تفصيلي، إذا علم تفصيلا بالحرام فالآخذ ماذا ينوي؟ ما كنا في هذا البحث، أن الآخذ يجب أن يوطن نيته على إرجاع المال إلى صاحبه بحسب صور العلم والجهل بصاحبه، يعني حسب نيته أن يأخذه، أن يأخذه أمانة بنية الوظائف الشرعية المقررة. هنا تكون يد الآخر يد أمانة، يقول الشيخ العصاري، بخلاف ما إذا كان الآخر لا بهذه النية ولو بسبب الجهل، بناء أن هذا المال العام أو فرض المال الخاص لهذا الوالي أو الموظف لدى الوالي، فبعد ذلك تبين هذا مال خاص مغصوب، يده حينئذ يده بالتالي ستكون يد غير أمانة، لأنه ما نوى بنية أنه يرجع لصاحبه، نوى بنية التملك، ونية التملك نية التملك غير الشرعي غير القانوني، هذه غصب، وإن لم يكن غصب فاعلي إلا أنه غصب ماذا؟ مثلا فعلي. مسألة ترامي العين المغصوبة، تعاقب الأيدي على العين المغصوبة، قد تكون الأيدي المتعاقبة لا تعلم بأن هذا موصول، لكن مع ذلك كل تلك الأيدي ضامنة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فتلك الأيدي وإن لم تكن آثمة ولكن الضمان لا يلازم الحكم التكليفي ولو هو معذور. معذور معذور، لكنه الضمان شيء آخر. الضمان مرتبط بأن يدك ليست يد أمانة، فبالتالي ضمان. إنما يرفع الضمان عن وضع اليد على مال الغير إما بإذن المالك أو بإذن من؟ بإذن الشارع. أما لا إذن المالك ولا إذن الشارع فلا يرتفع الضمان عن اليد. هذه قاعدة مهمة في باب الأموال. بل الفقهاء قالوا أن الإذن الشرعي بوضع اليد على المال ليس مطلقا رافع للضمان. عجيب. نعم، إنما يكون رافع، يعني نكتة بعد مهمة، إنما يكون رافع الإذن الشرعي مو إذن المالك. حتى إذن المالك، إذن المالك وإذن الشارع إنما يكون رافع للضمان فيما إذا كان الإذن الشرعي فيما هو إحسان من صاحب اليد الواضع لها على ما غير. إذا إحسان ما على المحسنين من سبيل. آية قرآني رواية رواية آية يا سورة أي نعم، ما على المحسنين سبيل. فإذا كانت يده الإذن من الشارع لكون يده إحسان سورة التوبة. نعم، إذا كانت يده يده إحسان حينئذ ليس عليه ضمان. أما إذا لم يكن يده إحسان يصير إذن وليس إحسان. إيه طبعا، مثلا الشارع أذن للاقط أن يلتقط، مكروه بس أذن بالتالي، وهذا اللاقط من الأول عينه في هذه اللقطة، يقول إن شاء الله عرف سنة وإن شاء الله ما ألقى صاحبه وإن شاء الله أتملك بشرط الضمان. عجبتنا هذه اللقطة مال بالتلجذة، هذا إذن موجود، إحسان موجود، فبالتالي يده ضمانية. إذن نكتة لطيفة. كما أن المالك قد يأذن لطرف آخر بأن يضع اليد، لكن يأذن له ليس مجانا بشرط العوض هي الضمان أو أجرة أجرة المثل مثلا كذا ما شابه ذلك. نعم، أو قيمة المثل عفوا. فبالتالي ليس كل إذن من المالك أو من الشارع رافع للضمان، إنما الرافع للضمان إذن خاص من الشارع وهو يد الإحسان. فإذا عندنا صور لليد، اليد لها صور، تارة يرتفع لا يرتفع الحكم التكليفي ولا الوضعي، وتارة يرتفع الحكم التكليفي ولا يرتفع الحكم الوضعي، وتارة يرتفع الحكم التكليفي والوضعي معا. الجاهل أو قاصر يرتفع عنه التكليف لكنه لا يرتفع عنه الوضع، أو قد يأذن له الشارع لكن ليس إذنه إذن مطلق لأن نية ليست نية إحسان، ولا عدوان، لطيف، لا إحسان ولا عدوان، نية مصالح ومعاوضات، فلا هو نية عدوان ولا هو نية شنو؟ إحسان. أي يعبون بالاصطلاح اللاتيني نية بزنس، يعني تجارة، هم يقصد مصالح، هاي ليس عدوان، مأذون في اللاقط، ولا نية ماذا؟ إحسان. فإذا النية على أنواع، اليد بالتالي على أنواع، يد عدوان وفي يد ليست عدوان، والعدوان فاعلي تارة، العدوان ماذا؟ فعلي، الضمان يدور مدار العدوان الفعلي للعدوان الفاعلي، العدوان الفاعلي بحالة التكليف. شوف هاي البحوث يجب أن تفكك عن بعضها البعض، سواء في المقاصد المحرمة، في المعاملات، في بحث اللقطة، بحث الأوقاف والمجرى، التفكيك بين الحيثيات أو الجهات ضروري جدا. الفاعلية الصدق في اللغة، صدق النبيين صلوات الله عليهم، على نبينا عليهم السلام، صدق النبيين، صدق فاعلي وفعلي. ما الفرق بين الصدق الفاعلي والصدق الفعلي في الخبر، سواء من الأنبياء والأوصياء أو من الرواة؟ هاي التفكيك بين الصدق الفعلي والصدق ماذا؟ الفاعلي. المفتي أو القاضي لا يكفي فيه الصدق الفعلي، لا بد له من الصدق ماذا؟ الفاعلي. القاضي والمفتي اللازم عليه الصدق الفعلي الظاهري، ولا يلزم بالصدق الفعلي الواقعي. شوف هاي كلها بحوث وتفكيكات، إذا لم يميز الإنسان بها كيف يدخل باب القضاء، أو كيف يدخل باب الفتية والإرشاد التقليد؟ التفكيك بين الحيثيات والجهات. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. هاي البينة والأيمان ليست ملازمة للصدق الواقعي. هو قال صلى الله عليه وآله: ربما قضيت لأحدكم بقطعة من النار تأتي يوم القيامة قطعة من النار. يعني هو يقول أن هذا الميزان قد لا يطابق الواقع، لكنه فيه صدق فعلي ظاهري وليس صدق فعلي واقعي. القضاء اللازم فيه الصدق الفعلي الظاهري للواقعي، والصدق الفعلي، الصدق الفعلي يعني بموازين يتصدى، مخون يتصدى في الفتية ماذا؟ هاي اللي ذكرنا، ما ذكرنا، إيه ذكرنا في الفقه أنه مثلا الكثير من أهل الفضل يخلطون بين الواقع والظاهر، هذا المزار واقعي أم لا، ما هي المستندات الضاربة في التاريخ؟ تارة نعلم أنه مستحدث، هذا واضح بعد، أما تارة لا نعلم أنه مستحدث، هذا الظاهر يؤخذ به، يؤخذ به، يمكن أن يرفع اليد عن الظاهر؟ لا ما يمكن. نقول أن الظاهر هو واقع عين اليقين؟ لا نقول عين اليقين، العلم عند الله. هذا واضح ولا؟ تفكيك في الملفات في الحيثيات ضروري جدا في أبحاث الفقه، لا إفراط ولا تفريط، لا تدعي بأن هذا هو الواقع، ولا تدعي أن الأحكام مخصوصة بالواقع، لا مخصوصة، لا نترتب على الظاهر، لا، جملة من الأحكام تترتب على الظاهر، بعضها تترتب على إحراز الواقع بما هو واقع. بعضها تترتب على الصدق الفاعلي، ده أمر آخر. فهي الجنبات المتعددة المختلفة يجب أن يلاحظها الفقيه. رجل أربعة قضاة أربعة، ثلاثة في النار، أحد الثلاثة اللي في النار رجل قضى بالحق لكن وهو لا يعلم، ما يكفي، ما ينجي، لابد أن يقضي بالحق وهو يعلم. حجية خبر واحد اللي تبحث في علم الأصول المدار فيها الحجية الحاضر الصدق الفعلي لو الصدق الفاعلي، حجية مو المتكلم المخبر، المخبر ما علينا عنده، كلامنا في المخبر السامع. المدار الحجية فيها على الصدق الفعلي والصدق الفاعلي. الصدق الفعلي يعني مضمون، الصدق الفاعلي وثاقة الراوي والصدور. على كل البحث طويل لا نريد أن نفصل فيه. المقصود يجب أن الواحد يفكك في الحيثيات، هذه مهمة جدا. الفقيه المفروض فيه أنه يراعي موازين الصدق الفعلي بخلاف الراوي، حجية الراوي يراعي موازين الصدق الفاعلي. للأسف ما يفكك فيها، والحال أنه تفكيك ضروري سيما مع إصرار الشيخ المفيد وجماعة المتقدمين كلهم أو الأصوليين ممن ذهب إلى نظرية الانسداد. نرجع إلى نفس المبحث. إذا يد الغير إذا وضعها على مال الغير جنب الفاعلية لها تأثير، فاعلية نية يعني مالية، والجنب الفعلية لها تأثير سواء في الحكم التكليفي أو في الحكم الوضعي. هذا خلاصة كلام الإعلام، سيأتي بحثا إن شاء الله أكثر. قبل استعراض الجهات الأخرى نستعرض هذه الجهة بعد استعرضها الشيخ الأنصاري. مثلا في الصورة الأولى، الصورة الأولى التي هي ماذا؟ ليس هناك علم لا إجمالي ولا تفصيلي بالمال الحرام، فقط هو المال العام. هذه الصورة الأولى اتفاق من الأعلام على أنها حلال أخذه مع الشك في انضمام مال غير الحرام، هل يكره أو لا كراهة في ذلك؟ اختلفوا الأعلام. ثم على الكراهة، هل يستحب الخمس من مواد شاهدنا زكاة مستحبة وزكاة واجبة؟ في موارد الخمس مستحبة وليس واجبة إلزامية، أي تلك الموارد التي يستحب فيها الخمس؟ الموارد التي يشتبه فيها باختلاط المال بالحرام، افترض أموال نفسه، حتى إنسان أموال نفسه يشك أنه اختلطت بالحرام بسبب أو بآخر، إذا يريد أن يطهرها يستحب له أن يخمس، يخمس ابتداء تخميسه يطهر الأموال. فالخمس المستحب أفتوا به كثير أو أكثر الأعلام أنه يطهر الأموال في الموارد المشتبهة، وإن لم يكن هذا الاشتباه ملزم بعلم تفصيلي ولا بعلم إجمالي. شك بدري فهنا استحباب على حاله. هل في كراهة أو ليس في كراهة؟ سنقرأ الروايات. اختلفوا العلماء، مو كراهة الخمسة أو كراهة الأخلاق من مال العام، ولو تعامل صحيح معه. هناك من ذهب من الأعلام أنه مطلقا سيجنب التعامل مع الدول الوضعية، مكروه كذا، لا بركة كذا، لا القبيل. وفي سيرة كثير من المؤمنين الصالحين على هذا أن يتجنبون ابتعادا كذا. بعض روايات لسانه هذا، سهل هكذا أم لا، أم في اختلاف سنتعرض به في تفاصيل الروايات. هذه جانب. جانب آخر مر بنا في التفصيل بين الصور الأربع. الصورة الأولى قلنا شبه ابتدائية، الصورة الثانية علم غير محصور، علم موجود لنا في أموال الحرام لكنه غير محصور، ما شاء الله له أموال وعقارات وكذا ملأت مثلا البقاع والأسقاع، هو غير محصور أو يلحق بغير المحصور فيما إذا كانت أموال ليست كلها محل ابتلاء في التعامل معها، إنما يتعامل الإنسان سواء سلطان أو غير سلطان يتعامل مع بعضها. فهذه الصورة الثانية، يعني العلم الإجمالي غير منجز، إما لعدم الانحصار في الأطراف أو لعدم الابتلاء. هذا أيضا حكم الصورة الأولى بالضبط في كلام العلماء. الصورة الثالثة وهي قلنا العلم الإجمالي مع كون كل أطراف محل ابتلاء تقريبا تلحق بالصورة الرابعة التي نحن فيها الآن، نتعرض لبقية الجهات فيها. طبعا ما يمكن إنسان يرتب صحة العقد وكذا وفلان نفس الإيمان، وإنما يرتب نية نفس النية التي مرت بنا في الصورة الرابعة، إنه ينويها أما إحسان أو ينويها بمعاوضة، وإنه يرتب الوظائف الشرعية المقررة لنا. مر بنا أن النية ثلاث نوايا أو أربعة بعد، نية عدوان أو نية جهل، فبالتالي ما في عدوان لكن ليس فيه يعني تكون يده ضامنة، أو نية مأذونة ولكنها أيضا ضامنة لأنه ينويها أن يتملكها عند تقرر الوظائف الشرعية، أو نية إحسان له مرتها. وسنستعرض النصوص في الصور إن شاء الله. وإنما أريد أتعرض للجهات والأقوال عساس كي إذا دخلنا في بحث الروايات نكون على يقظة من تعدد الحيثيات والجهات. هناك بحث قبل أن ندخل للروايات يجب أن نلتفت إليه فهرسيا. هذا البحث ما هو؟ هذا البحث فهرسيا نصوصا سنخوض فيه إن شاء الله. هل مال الغير، مال الغير لقطة مجهول مالك، وديعة مجهولة المالك، أو معلومة المالك لكن المالك لا أثر له، فهل مال الغير هو على أقسام في الحكم من حيث التصدق، من حيث التملك، أم ماذا؟ قديما على كل، ربما هذا يوجد قائلة، قديما كنت أبني على هذا المطلب أنه أحكام اللقطة غير غاصب، طبعا غاصب غير غاصب، كلامنا في غير غاصب، لأن الغاصب يأخذ بأشد الأحوال. الغاصب سواء من حيث لزوم الفحص أو من حيث رد إلى المالك أو 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 الغاصب يأخذ بأشد الأحوال. كلامنا في غير الغاصب، الغاصب فاعليا وفعليا، غاصب فاعل وفعلي هو مر بنا الآن أنه يأخذ عدوانا مع الالتفات والعلم، فهذا واضح بعد يأخذ بأشد الأحوال. تارة غاصب فعلي وليس غاصب فاعلي، الجاهل تعاقب الأيدي، هذا شيء ما أخف من ماذا؟ من غاصب الفاعلي، غاصب الفاعلي، ولكن ليس كاللاقط في اللقطة، لأن اللاقط في اللقطة مأذون، اللاقط في اللقطة مأذون، بينما هذا الجاهل الصورة الثانية ليس بمأذون، فهو غاصب من جهة الفعل وليس غاصب من جهة ماذا؟ الفاعل، فأحكامه ليس كأحكام الناقل. الصورة الثالثة ليس لقطة ولا غصب، ولكن نفس هذا المالك استودعه ولم يرجع ويجهل المالك، ولا اسم أنا سبب الله عبر عن الوديعة المجهولة المالك، فيد يد أمانة، هذه جهة فاعلية وجهة فعلية، هو المالك نفسه قصر ما جاء يرجع يا أخي المالك. طبعا في صورة أخرى الوديعة أنه لا، نفس صاحب أمانة الوديعة نسي المالك منه، وهذا المالك هم نسي، معلوم المالك لكنه مفقود الأثر، هذه الصورة كم محل رابعة. الصورة الأخرى ليست وديعة، لا وديعة معجهولة المالك ولا وديعة معلومة المالك، صورة خمسة. صورة أن رفقاء في الطريق وليس رفقاء في الوطن، رفقاء في السفر، فلما افترقوا هم غرباء لكنهم ارتفقوا رفقة في السفر، فرض في منى، في عرفات، في زيارة الإمام الرضا، في زيارة كربلاء، في أي مكان، في سفر معين، ثم لما افترقوا كل منهم شاف أو واحد منهم شاف مال غير عنده، فهي ليست وديعة ولا غصب، مجهول المالك. الصورة خمسة، صورة خمسة. الصورة السادسة ما هي؟ الصورة السادسة اللقطة. أنت الآن استثني الصورتين الأولتين، الغاصب الفعلي والغاصب الفاعلي والغاصب الفعلي، استثني الصورتين، استثني الصورتين الأولتين وخذ الصورة الثالثة والرابعة والخامسة وسلم وجرى إلى السادسة أو السابعة، هل يا ترى أحكام اللقطة تعم بقية أقسام مجهول المالك على الغاصب؟ الغاصب فاعلي والغاصب ماذا؟ الفاعلي. عددين الصورتين، أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال سواء كان الفاعل، الفعل في كلام تفصيل. هل يا ترى بقية أقسام ما الغير يرتب عليه أحكام اللقطة، أو أن أحكام اللقطة خاصة باللقطة؟ هذا محل كلام. قديما في تعليق عندي على المنهاج، ما هذه المنهاج الموجود الآن لضاعت نسخته، جمعت شواهد روائية في أبواب عديدة غير الأوردها الفقهاء المعروف من الروايات التي يوردها الفقهاء، جمعت روايات كثيرة محصلها أن أحكام اللقطة غير خاصة باللقطة، متعم الغصب، غصب الصورتين والتين تركهم، غصب الفاعل والفعل، بقية أقسام مال الغير مجهول المالك. تبين أن حسب تلك الروايات الجماعة الآن لازم أريد أفحص استجمعها أو أعثر على تلك النسخة تعليقتي على المنهج، فيها أن أحكام اللقطة ترتب الآن بتعريف سنة أقل أكثر بعد بحث آخر. المهم أقصد هذا المطلب، هل أحكام اللقطة ترتب على بقية مجهول مالك أم لا، غير الغصب أم لا؟ المعروف يفصلون ويغايرون بين أحكام اللقطة وبقية أنواع مجهول مالك. هذا بحث ضروري إثارته، مهم يعني، وإن كان البحث الأصلي التعامل مع الدول الوضعية، لكن لأنه توأم مع الارتطام بالمال الحرام، هذا البحث الموازي كما ذكرنا مضطرين للخوض فيه بشكل موازي متشابك مندمج من دون أن نخلط بين الحيثيات إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.